وقبر أم إسحاق جارية محمد بن موسى، وفي القبة الثانية قبر أم حبيب جارية أبي علي محمد بن أحمد بن موسى بن الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهي أم كلثوم بنت محمد، وقبر أم القاسم بنت علي الكوكبي، وقبر ميمونة بنت موسى أخت محمد بن موسى.
أجل أيها الإخوة الأكارم، فقد جاورت السيدة فاطمة المعصومة الكثيرات من حفيدات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وذراريها، وحين بلوغ أجلهن دفن داخل روضة السيدة المعصومة إلى جوارها سلام الله عليها، حتى ذكر بعض العلماء أن ثلاثا من بنات الإمام محمد الجواد عليه السلام مدفونات داخل الروضة، وهن أم حميدة وزينب وميمونة، وكذا بريها بنت موسى المبرقع ابن الإمام الجواد عليه السلام، إضافة إلى وصيفتين لهن.
وكتب المؤرخون المتتبعون أن بقم قبور كثير من أولاد الأئمة عليهم السلام، وفي كتاب تاريخ قم للشيخ حسن بن محمد بن حسن أحد علماء القرن الرابع الهجري ذكر مقابر كثير من السادات الرضوية وكثير من أولاد محمد بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومقابر كثير من السادات الحسينية، وبعض أبناء الأئمة وأحفادهم لهم أضرحة خاصة تزار ويتبرك بها، كذلك دفن عدد كبير من العلماء والمراجع حول القبر الشريف لمولاتنا فاطمة المعصومة، وقد أوصوا بذلك تبركا وتشرفا بالنزول في هذه البقعة الطاهرة النيرة.
أيها الإخوة الأحبة، لقد ضمت بلدة قم الطيبة التي طابت بالسيدة فاطمة المعصومة الشفيعة، ضمت أجساد الطيبين من السادة الميامين وكبار العلماء المخلصين الموالين، وكان منهم السلطان شريف ابن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليهما، وعلي بن الإمام الصادق، وأخو الإمام موسى الكاظم سلام الله عليهما، وأحمد بن القاسم أحد أحفاد الإمام الصادق عليه السلام ويدعى شاه أحمد قاسم، والسيد علي من أحفاد أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام ويدعى شاه سيد علي، والسيد موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه.
كما ضمت بلدة قم الطاهرة جملة وافرة من قبور العلماء الكبار، منهم علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق، وزكريا بن آدم أحد الأصحاب المخلصين للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وقد استأذنه يوما فقال له: إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء، فقال له الإمام الرضا عليه السلام: لا تفعل، فإن أهل قم يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن عليه السلام، أي الإمام موسى الكاظمي سلام الله عليه. وقبر زكريا بن آدم في مقبرة قريبة جدا من روضة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في موضع يقال له الشيخان الكبير، وهو مزار معروف يقع في بقعة وراء بقعة المحقق القمي صاحب كتاب القوانين.
وهكذا توافد الصلحاء والعباد والعلماء والعارفون على بلدة قم، وقد وجدوا فيها نفحات الإيمان وعبقات المعرفة، فعاشوا في أجوائها الزكية لينهلوا منها سعادة الدنيا والآخرة، محيطين بضريح السيدة فاطمة المعصومة مهبط الخيرات والبركات والأنوار. فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت بالأساطين والمراجع تزخر، قبرها صار موئلا وملاذا، وبها كل معسر يتيسر.
وما تبقى من فقرات البرنامج هي الفقرة الأخيرة التي ننقل فيها لكم نماذج مما تناقله الثقات من كرامات أخت الرضا سلام الله عليها. وقد اخترنا لهذه الحلقة قضية مشهورة ترتبط بالفيلسوف الشهير محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بلقب صدر المتألهين، رئيس مدرسة الحكمة المتعالية في الفلسفة، والتي تعد من أهم مدارس الفلسفة الإسلامية. وقد نقل هذه الكرامة عدة من العلماء في كتبهم، منهم الشيخ الزاهد التقي آية الله عباس القمي في كتبه الفوائد الرضوية.
وملخصها هو أن صدر المتألهين كان كثير الاستشفاع بالسيدة المعصومة سلام الله عليها طوال مدة إقامته في قرية كهك القريبة من مدينة قم المقدسة. ومن مصادق استشفاعه بها لجوءه إليها لحل مشكلات مسائل الفلسفة الإلهية،
فكان رضوان الله تعالى عليه كلما صعب عليه التوصل إلى حل قاطع لمسألة علمية فلسفية أو عقائدية أتى من القرية المذكورة إلى قم زائرا السيدة ابنة موسى الكاظم عليهما السلام. وبعد أن يؤدي آداب الزيارة يصلي ركعتين لله عز وجل متوسلا ومستشفعا إليه بهذه السيدة لحل المسألة العلمية المستعصية.
وما إن كان ينهي توسله حتى يقذف في قلبه إلهاما حل ما استعصى عليه من مسائل الفلسفة الإلهية ببركة هذه السيدة الفاطمية الجليلة، رزقنا الله وإياكم مودتها والتوسل إلى الله بها، إنه سميع مجيب.
مستمعينا الكرام، نترككم أحباءنا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلك ترتجي والنفس والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مثقل، والعمر مني ضاع بالأخطاء.
يا ربي بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزاء. هب لي شفاعته بيوم جزائي،
وارزقني يا ربي شفاعة من هم
آل الرسول فكلهم شفعاء. وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول فكلهم شفعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. تحية من الله، مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء آخر من هذا البرنامج، نعرض فيه على مناري الهداية كتاب الله وأهل بيت النبوة سؤالا يتردد في أذهان الكثيرين. السؤال يقول: كيف نفهم أمر الله عز وجل لملائكته بالسجود لآدم، رغم أن السجود هو من أوضح مصاديق العبودية بمعنى الخضوع، في حين أن الله جل جلاله أمر أن لا نعبد إلا إياه؟ الإجابة نتلمسها معا من النصوص الشريفة بعد قليل، فتابعونا على بركة الله. مستمعين الأطائب، عندما نرجع للقرآن الكريم نجد أن الله عز وجل قد أمر الملائكة بالسجود لآدم من جهة، ومن جهة ثانية حكى قيام أحد أنبيائه المكرمين هو يعقوب عليه السلام ومع أولاده بالسجود لولده النبي يوسف عليه السلام، كما نقرأ في سورة يوسف. إذن فالسجود لغير الله في الظاهر حصل من الملائكة لآدم عليه السلام، وحصل من نبي ليوسف عليه السلام، فكيف يكون ذلك ولا يعد من الشرك؟ الإجابة نجدها في القرآن الكريم نفسه وفي سورة يوسف نفسها، في الحوار الذي نقله الله تبارك وتعالى والذي جرى بين نبيه يوسف وصاحبيه في السجن اللذين طلبا منه تأويل رؤيتيهما. جاء في الآيتين 39 و40 من سورة يوسف: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مستمعنا الأفاضل، لنتتبر معا في هاتين الآيتين الكريمتين سعيا للإجابة عن سؤال هذه الحلقة. نجد أولا أنهما يستنكران عبادة الأرباب المتفرقين لعلتين: الأولى كونها عبادة من دون الله، أي أن تعظيم الأرباب المتفرقين يقع رغم كونهم من دون الله، أي أندادا له جل جلاله أولا، وثانيا يكون تعظيمهم على نحو الاستقلال عن تعظيم الله عز وجل. أما العلة الثانية لإدانة هذه العبادة واعتبارها من الشرك، فهي أن المعبودين هنا هم من الأرباب المتفرقين، لم يأمر الله عز وجل بتعظيمهم، فهي من مسميات البشر، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن نصل أحبتنا إلى النتيجة التالية، وهي أن تعظيم أي مخلوق والخضوع والتذلل له لا يكون شركا ولا عبادة لغير الله عز وجل، حتى لو كان سجودا له، إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن لا يكون خضوعا له كند لله عز وجل وعلى نحو الاستقلال، أي من دون الله حسب التعبير القرآني، والشرط الثاني أن يكون بأمر الله عز وجل ورضاه، فيصبح بذلك عبادة لله جل جلاله. مستمعينا الأفاضل، من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم قد دان تمرد إبليس اللعين على أمره بالسجود لآدم، واعتبر أن منشأه العلو والاستكبار، وهما اللذان يصدان عن عبادة الله عز وجل، كما صرحت الأحاديث الشريفة أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله تبارك وتعالى. فقد روي في تفسير العياشي عن مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام أنه قال: أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة، لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة. وروي في كتاب الاحتجاج مسندا عن الإمام الحسين عليه السلام أن يهوديا من أحبار الشام قال لعلي عليه السلام: هذا آدم قد أسجد الله له ملائكته، فهل فعل لمحمد شيئا من هذا؟ فأجابه أمير المؤمنين بقوله عليه السلام: لقد كان كذلك، ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن سجودهم لم يكن سجود طاعة، وأنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل، ولكن اعترافا لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له. ثم قال عليه السلام: ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عز وجل صلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها، وتعبد المؤمنون بالصلاة عليه، فهذه زيادة له صلى الله عليه وآله. وختاما نلخص الإجابة عن سؤال هذه الحلقة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين بما يلي: إن النصوص القرآنية تبين أن الخضوع والتذلل والتعظيم لغير الله عز وجل يكون شركا إذا كان لأنداد الله الذين لا يستحقون التعظيم، وثانيا إن تعظيم من أمر الله بتعظيمهم يكون عبادة لله عز وجل، مثلما أن طاعة من أمر بطاعتهم هي طاعة لله تبارك وتعالى. نشكر لكم أيها الأطائب جميل الاستماع للقاء اليوم من البرنامج استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله.
بحق أقول لكم إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
بكارة الهلالية المتبرئة من أعداء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين وتقبل الله طاعتكم.
أعزائي المستمعين، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والحديث فيها عن إحدى سيدات أهل الولاء للنبي المصطفى ووصيه المرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام، والمدافعات عن نهج الولاية الحق. إنها السيدة الجليلة بكارة الهلالية، وهي من المؤمنات اللواتي كن يشجعن المسلمين على مناصرة الوصي المرتضى عليه السلام في مجاهدة الناكثين والقاسطين والمارقين.
قال الحاج حسين الشاكري في كتابه الأعلام من الصحابة والتابعين: بكارة الهلالية كانت من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة، وكانت من أنصار أمير المؤمنين علي عليه السلام في حرب صفين، وقد خطبت فيها خطبا حماسية دعت فيها جنود الحق للذب عن سيد المرسلين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ولحرب عدوه. وبعد استشهاد الوصي المرتضى عليه السلام انبرى معاوية إلى ملاحقة شيعته وقتل رجالهم وإذلال نسائهم تنفيسا عن حقده عليهم وغيظه منهم، وكان ممن أمر بإحضارهن إلى مجلسه في الشام هذه المؤمنة الصادقة بهدف إذلالها.
قال المؤرخون: دخلت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان بعد أن كبرت سنها ودق عظمها، ومعها خادمان لها، وهي متكئة عليهما وبيدها عكاز، فسلمت على معاوية بالخلافة، فأحسن عليها الرد وأذن لها في الجلوس. وكان عنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص وغيرهما.
فابتدأ مروان فقال: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي التي كانت تعين عليا يوم صفين، وهي القائلة: يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كان مذخورا لكل عظيمة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا.
ثم قال عمرو بن العاص: وهي القائلة: يا أمير المؤمنين، أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقاء وسعيد، فارجع بأنكد طائر بنحوسها، لاقت عليا السعد وسعود.
واستمر جلاوزة طاغية الشام في تحريضه على هذه المؤمنة الصادقة بذكر مواقفها ضده بعد تسلطه على حكم المسلمين. قال الراوي: فقال سعيد: يا أمير المؤمنين، وهي القائلة: قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. ثم سكت القوم، فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا معاوية، واعتورتني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
وبهذا الموقف الشجاع أعزائي المستمعين، عرضت هذه المؤمنة الصادقة بكارة الهلالية نفسها لبطش طاغية الشام معاوية، واسترخصت ذلك في سبيل مناصرة حق آل محمد صلى الله عليه وآله، وتعريف المسلمين بأن سبيل النجاة يكمن في موالاتهم، فجزاها الله عنهم خير الجزاء، وحشرها معهم يوم تلقاه.
مستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران.
وتقبل الله أعمالكم، وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة.
قال الإمام الحسين عليه السلام: الصلة نعمة. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين يتسم بأحد المبادئ البلاغية المرتكنة إلى الاقتصاد اللغوي من جانب، وإلى اتخاذه بمثابة الاستدلال أو الأمثال من جانب آخر. وقد حفلت أحاديث المعصومين عليهم السلام بهذا النمط من صياغة الكلام، مثل الحلم عشيرة، العلم خزائن، الندم توبة إلى آخره، حيث تتسم بالاقتصاد اللغوي وبالمثل السائر كما قلنا. والمهم الآن هو ملاحظة ما قرره الإمام الحسين عليه السلام من أن الصلة نعمة، فماذا نستلهم من الحديث؟ الحديث هو صورة تمثيلية، أي التعريف بشيء من خلال ربطه بطرف آخر، حيث عرف الإمام عليه السلام الصلة بأنها نعمة، أو جعل عليه السلام الصلة متمثلة في النعمة. والمطلوب هو ملاحظة البعد البلاغي للصورة المتقدمة، ونتساءل من جديد: ماذا
نستلهم منها؟ الجواب: لقد عرف الإمام عليه السلام الصلة بأنها نعمة، وهو تعبير مجازي بطبيعة الحال، لأن النعمة تظل رمزا لجملة دلالات تخيلية، منها المقصود بذلك حصول المال مثلا، ومنها حصول الثواب، ومنها ما يسبب معطيات متنوعة مثل زيادة عمر الإنسان، حيث ورد في نصوص شرعية متنوعة أن صلة الرحم مثلا تزيد في عمر الإنسان، حتى أن الرجل يزيد الله تعالى في عمره 30 عاما، والعكس هو الصحيح أيضا، حيث أن عدم الصلة تنقص من عمره 30 سنة. إذن قوله عليه السلام الصلة نعمة يظل حافلا بدلالات متنوعة، وهي أي تعدد الدلالات سمة بلاغية كما نعرف ذلك جميعا. بيد أن السؤال الجديد هو عن كيفية التحليل الفني للصورة المتقدمة، وهذا ما نبدأ بتناوله الآن. لقد أبهم النص نمط الصلة أولا، حيث لم يذكر أو لم يخصص نمطها، فالصلة قد ترتبط بالرحم، وهو ما تتداعى إليه الأذهان في الغالب، ولكن الصلة لا تنحصر في ذلك، بل تنسحب على مطلق التواصل بين الإنسان وأخيه كصلة الإخوان، حيث ورد التأكيد على الصلة بين الإخوان، حتى أنه أمر الشارع بأن يصل الإنسان أخاه حتى لو كان قاطعا، وهذا مثل حديث صل أخاك وإن قطعك. هذا من جانب، ومن جانب آخر الصلة قد تكون كما أشرنا بالمال، وقد تكون بكلام حسن، وقد تتمثل في زيارتك لأخيك، وقد تتمثل في مطلق الزيارات الشرعية والعادية إلى آخره، حيث ينسحب عليها رمز الصلة، والأمر كذلك كما قلنا بالنسبة إلى رمز النعمة التي قد تكون زيادة في الأرزاق أو الأعمار أو سائر صنوف الإشباع لحاجات الإنسان. إذن أوضحنا ولو عابرا معطيات الحديث الوارد عن الإمام الحسين عليه السلام ضمن هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سألين الله تعالى أن يجعلنا ممن يتواصل مع المعصومين عليهم السلام، ومع الأقرباء، ومع الإخوة المؤمنين، وأن يوفقنا إلى ممارسة مطلق الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى في الاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسين عليه السلام الصلة نعمة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وقد جئناكم أحبتي الكرام بأناشيد جميلة. البداية مع أنشودة في التسبيح لله تبارك وتعالى. يا ربي سبحانك، عنوان هذه الأنشودة الجميلة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
وبسجاد وبالباقر والصادق الصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونبي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغدات وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشارك أحدا في أمره، سبحان من لا إله غيره. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة تحت عنوان الدنيا غرورة بزينتها.
Hello.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه 4 خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدًا، وشغلًا لا يتفرغ منه أبدًا، وفقرًا لا ينال غناه أبدًا، وأملًا لا يبلغ منتهاه أبدًا. أيها الكرام، وصلنا إلى مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمزه بنسائم عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون، نستكشف آفاقا تغني، وابدع بقلبك للعين، سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون، قلبك للعين، سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسه بنسائم عشق في المعبد. مرت من عمرك أعوام، تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام، بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائل تنجو في الحشر، والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائل تنجو في الحشر، والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسه بنسائم عشق في المعبد. التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسه بنسائم عشق في المعبد. التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسه بنسائم عشق في المعبد.
إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، ولا يكن له رجاء إلا عند الله. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه.